غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وعن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال: شهدت عمر بن أبي الحسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتول من ماء فتوضأ لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكفأ على يديه من التول فغسل يديه ثلاثا ثم أدخل يده في التول فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات ثم أدخل يده في التول فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يديه فغسلهما مرتين إلى المرفقين ثم أدخل يديه فمسح بهما رأسه مرة واحدة فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه ثلاثا ثم غسل رجليه. وفي رواية: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. وفي رواية: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تول من صفر والتول شبه الطسك. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله.
بارك الله فيك. إذن نأخذ ملخص ما أخذناه في الحديث الأول من المسائل. فذكرنا في المسألة الأولى تخريج الحديث وأنه في الكتب الستة: البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. وقد وهم، قلنا، من عزاه مطلقا إلى الموطأ، ووهم أيضا من نفاه مطلقا، فهو يعني ورد في رواية محمد بن أبي الحسن الشيباني أو محمد بن الحسن الشيباني، وأما في رواية يحيى بن يحيى الليث المسمودي فلم يرد حديث الأعمال بالنيات، وهو متأخر في سماعه للموطأ من محمد بن الحسن الشيباني. فعلى هذا يكون الإمام مالك قد توفي ولم يذكر هذا الحديث، لأنه كان في كل سنة يختم الموطأ ويعني يذكر أو يشطب الأحاديث ويضيف بعض الأحاديث وينقص أحاديث أخرى ويزيد بعض الروايات. فآخر رواية اللي هي الليث يحيى بن يحيى الليث المسمودي لم يتكلم فيها على حديث الأعمال بالنيات ولم يدرجه في كتابه الموطأ. ووهم أيضا من زعم أن الحديث متواتر أو أنه مشهور مطلقا إلا إذا كان يعني في آخر السند بعد يحيى ابن سعيد القطان، بعدها إذا زاد، إذا بعدها قد تواتر أو لحكم عليه بعد يحيى ابن سعيد القطان أنه متواتر أو مشهور فيصح، أما قبل يحيى ابن سعيد فلا يصح ذلك. المسألة الثانية تكلمنا فيها على عظم قدر الحديث وأن العلماء اختلفوا في الأحاديث التي يدور عليها الإسلام، وقلنا ذكرنا خمسة أقوال، بعضهم ذهب إلى أنها ثلاثة أحاديث والبعض الآخر ذهب إلى أنها أربعة، وبعضهم ذهب إلى أنها خمسة، بعضهم ذهب إلى أنها يعني حديثان فقط، وبعضهم ذهب إلى أنه حديث واحد. وتتجلى عظم حديث الأعمال بالنيات أنه ذكر في كل الأقوال، في كل الأقوال ذكروا أن حديث الأعمال بالنيات من الأحاديث التي تدور عليها الإسلام، فهذا مما يدل على عظم قدر هذا الحديث. ثم في المسألة الثالثة ذكرنا التعريف براوي الحديث وهو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. في المسألة الرابعة ذكرنا سبب ورود الحديث وأنه في مهاجر، أنه ورد في أو سببه قصة مهاجر أم قيس، وذكرنا أن الرواية رواية الهجرة من أجل أم قيس هذا رواية يعني هذه الرواية إسنادها صحيح، إسنادها صحيح على شرط الشيخين، إلا أنه لا تصريح فيها بأنها سبب في ورود حديث إنما الأعمال بالنية، إنما الأعمال بالنية. ثم في المسألة الخامسة ذكرنا وجه الابتداء في يعني بحديث الأعمال بالنيات في كتاب الطهارة، وذكرنا أن المراد كل عمل لا يراد به وجه الله فهو عمل باطل لا ثمرة له لا في الدنيا ولا في الآخرة. ثم في المسألة السادسة ذكرنا أو بينا ألفاظ الحديث وأنها ثمانية ألفاظ. ثم في المسألة السابعة ذكرنا فيها اختلاف العلماء في التركيب، تركيبة إنما المؤمنون إخوة، إنما الأعمال بالنيات، وهل الحصر مستفاد من المبتدأ والخبر أو مستفاد من إنما، وهل إنما تفيد الحصر بالمنطوق أو بالمفهوم أو بالوضع بأصل وضعها أو بالعرف أو بالحقيقة أو بالمجاز. وذكرنا ورجحنا مذهب الأصوليين أنها تفيده بالمنطوق خارج المفهوم، وضعا خارج العرف، وحقيقيا خارج المجاز. ومذهب أهل اللغة أنها تفيده بالمفهوم ولا تفيده بالمنطوق، ورجحنا مذهب أهل الأصول. ثم في المسألة الثامنة ذكرنا المراد من العمل وأنه هو الصادر عن المكلفين، وأوردنا إشكالا وهو هل يدخل في الأعمال أعمال الكفار، وأجبنا أن الظاهر أنها لا تدخل لأنها ليست مقصودة لذاتها، وإنما المراد هو أعمال يعني العبادة، وهي لا تصح من الكافر وإن كان مخاطبا بفروع الشريعة. ثم ذكرنا في المسألة التاسعة عرفنا العمل ما هي حقيقة العمل، وقلنا هو إحداث أمر قولا كان أو فعلا بالجارحة أو بالقلب، وإن كان في أول إطلاقه يعني يكون الأسبق إلى الفهم هو فعل الجارحة في إطلاق الأعمال، لكن الأصل أنه يشمل القول والفعل بالجارحة أو بالقلب، حتى ذكرنا أن التروك كذلك تدخل في الأعمال، تدخل في الأعمال. ثم في المسألة العاشرة ذكرنا الباء في قوله بالنيات، وتحمل على المصاحبة والسببية معا، ويعني يصير التقدير الأعمال ثابت ثوابها بسبب النية، ثابت ثوابها يعني يصح ثوابها بسبب النية. وذكرنا اختلاف العلماء في هل النية شرط في العمل أو ركن فيه، وقلنا السببية صادقة مع الشرطية ومع الركنية، يعني سواء كانت النية شرطا في العمل أو كانت ركنا فيه فإنها تصلح معه، فيعني من حيث الشرطية لتوقف المشروط على الشرط، ومن حيث الركنية لأنها بترك جزء من الماهية تنتفي ماهية العمل. وذكرنا أنه لا بد للجار من التعلق، لا بد أن يتعلق الجار والمجرور. ثم ذكرنا أو يعني رجحنا أنه أن المقصود أو التقدير يكون كونا خاصا وليس كونا عاما، بعد ذكر القاعدة التي يعتمدها العرب في تقدير الخبر وتقدير المتعلق، تقدير المتعلق. ذكرنا أن العرب إذا كان كونا عاما لا بأس أن نعيدها، إذا كان كونا عاما فإنها توجب حذفه فيجب حذفه، أما إذا كان كونا خاصا فيجب ذكره، إلا إذا وجدت قرينة لفظية أو معنوية داخل النص أو خارج النص فإنه يجوز حينئذ ذكر الكون الخاص ويجوز حذفه أيضا، يجوز حذفه. هذه قاعدة مهمة جدا، مهمة جدا. ثم رجحنا يعني ما رجحه ابن دقيق العيد على أن الأعمال أو التقدير يكون بكون خاص، والتقدير الأعمال تصح بالنية. في المسألة الحادية عشر ذكرنا فيها تعريف النية عند العلماء، وذكرنا أن النية إذا جمعت يعني باعتبار تنوعها، لأن المصادر لا تجمع إلا باعتبار التنوع، وإفراد النية الوارد في معظم الروايات لاتحاد المحل وهو القلب، وأن مرجعها واحد وهو إخلاص الأعمال لله تبارك وتعالى. ذكرنا في المسألة الثانية عشر أن قوله وإنما لكل امرئ ما نوى عليه الصلاة والسلام جملة مؤسسة وليست واستئنافية وليست مؤكدة كما زعم القرطبي رحمه الله تعالى. ثم ذكرنا في المسألة الثالثة عشر التي تليها أنه يعني ما يفيده معنى التأسيس والاستئناف. ذكرنا مسائل أولاها أن النية شرط أو ركن في العبادة سواء كانت في الوسائل أو كانت في المقاصد، لأن الوضوء عند الأحناف أو الوضوء أصله وسيلة إلى الصلاة، أصله وسيلة إلى الصلاة، فالأحناف لا يوجبون فيه النية، يقولون سنة النية، من أراد من يعني أتى بها فهو مأجور، وإذا لم يأتي بها فلا شيء عليه. والصحيح قول الجمهور أن النية شرط في يعني شرط أو ركن في الوسائل والمقاصد، في الوسائل والمقاصد. ذكرنا مسألة أخرى ما يفيده معنى التأسيس والاستئناف، أن النية تشترط في العبادة المحضة، سواء كانت وسائل أو كانت مقاصد، إذا كانت محضة وهي لا تتردد بين العادة، ثم يرد دليل مفاده أنه بالنية الصالحة تصح أو تصبح عبادة، تصبح عبادة. وأما ما حدث فيه اشتراك بين العادة والعبادة فلا تشترط فيه النية لصحته، لكنها تشترط فيه لحصول الثواب كما ذكره العلماء، مثلنا بالجماع الحاصل بين الزوجين، وأنه إذا نواه، إذا استحضر النية فيه فإنه يؤجر ويثاب عليها، على تلك النية، وإذا لم يستحضر النية لا يؤثم. لا يشترط أن يستحضر نية يعني نية صالحة في الإجماع في الجماع، لأن الجماع حاصل بنية أو بغير نية، فلا تشترط فيه، لا تشترط فيه. ثم ذكرنا أن النية يعني مما يفيده معنى التأسيس والاستئناف، أن النية لا تشترط فيما يقصد حصوله في الجملة، لأنه لا يحتاج إلى نية محضة تخصه، ومثلنا له بتحية المسجد، ومثلنا له بالمرأة التي توفي عنها زوجها وهي لا تعلم إلا بعد انتهاء العدة، بعد انتهاء عدتها. وذكرنا أنه مما أفاده معنى التأسيس والاستئناف أن النية الصالحة تحصل لصاحبها الأجر والثواب وإن لم يباشر العمل لعذر شرعي منعه من العمل. وذكرنا أيضا من ما أفاده معنى التأسيس والاستئناف أن النية الصالحة تقلب العادة أو المباح المحض تقلبه عبادة، تقلبه عبادة وقربة، كالأكل والشرب والتنزه والرياضة وغيره. ثم في المسألة الرابعة عشر ذكرنا في قوله فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، قلناهما جملتان شرطيتان. من كانت هجرته، ما ذكرناهاش معليش، من كان نذكرها الآن، من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، فهنا جملتان شرطيتان. الأولى من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، والشرط قوله من كانت هجرته إلى الله، والجواب فهجرته إلى الله، فاتحد الشرط والجواب، اتحد الشرط والجزاء. وإذا اتحد الشرط والجزاء عند علماء البلاغة فيعلم منهما المبالغة إما في التعظيم أو التحقير، أو التحقير. فالجملة الأولى فيها تعظيم، من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، من باب تعظيم الأمر. والجملة الثانية فيها تحقير، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، فاتحد الشرط والجواب، فكذلك تفيد تحقير العمل الذي من أجله صرفت النية أو لأجله صرفت النية. وفي هاتين الجملتين اتحد الشرط والجزاء، وهي آخر مسألة ربما نذكرها في هذا الحديث. ننتقل إلى الحديث الثاني، ننتقل إلى الحديث الثاني. والحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. نذكر يعني على نفس الطريقة فيه مسائل. المسألة الأولى ترجمة الراوي أبو هريرة، وربما يعني ترجمة مختصرة إن شاء الله، لكن يعني لابد من أخذ تراجم كل الصحابة المذكورين في في العمدة، في العمدة. ومن ذكرنا ترجمته لا نعيدها، نذكرها مرة، مثل أبو هريرة أكثر له المؤلف في هذا، يعني في هذا الكتاب، في هذا السفر، فنحن نذكر ترجمته الآن ولا نعيدها في الأحاديث الأخرى. فنقول هو أبو هريرة هو دوسي أزدي يماني مكثر حافظ، هو مكثر من الحفاظ، من حفظة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الناس الذين تدور عليهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. حدث خلاف في اسمه، والأشهر هو عبد الرحمن بن صخر، ويقول الحاكم أبو أحمد يقول إنه أصح، يعني أصح الأقوال فيه أن اسمه عبد الرحمن بن صخر. وقال ابن عبد البر في الاستيعاب يقول عبد الله أو عبد الرحمن هو الذي يسكن القلب إلى اسمه في الإسلام، في الإسلام كان إما أن يكون اسمه عبد الله وإما أن يكون اسمه عبد الرحمن. يقول النووي الأصح أنه عبد الرحمن من نحو 30 قولا، ذكروا في اسمه نحو ما يقارب من 30 قولا، وقال غيره أكثر من 30 قول، أكثر من 30 قول. فالنووي يرجح أن الأصح هو عبد الرحمن، الأصح أنه عبد الرحمن. ما هو سبب كثرة أسمائه في الجاهلية؟ في الجاهلية ذكرت له أسماء كثيرة رضي الله تعالى عنه. قال وكان أبو هريرة ينتقل في الأحياء ويغير اسمه، قاله ابن دريد، كان أبو هريرة في الجاهلية جاهليته كان ينتقل في الأحياء، يزور الأحياء والقبائل ويغير اسمه، أي لأنه كان عليه دم، كان عليه دم، فكان إذا نزل على قبيلة غير اسمه لئلا يفطن به فيؤخذ بمن قتله، فهذا سبب كثرة أسمائه في الجاهلية. وكانت زيارته تتردد على القبائل وكان عليه دم، فكان يخفي اسمه الحقيقي من أجل ألا يعرف حتى لا ينتقم منه. وهو أول من كني بأبي هريرة لهرة كانت له يلعب بها صغيرا، وأول من كناه بها فيه قولان، القول الأول يعني القولان ذكرهما ابن الملقن، أو بالأحرى تقول ابن النحوي، لأن ابن الملقن في ترجمته يذكر بأنه لا يحب أن ينادى بابن الملقن، لأن أبوه الأصلي هو نحوي كان، ثم مات عنه وهو صغير، ويعني الملقن تزوج بأمه وتربى عند ابن الملقن، فكان لا يحب أن ينسب لابن الملقن ويحب أن ينسب لأبيه الأصلي وهو ابن النحوي، وهو النحوي. فيعني ذكر ابن النحوي في شرحه الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ذكر قولان في من كناه بهذه الكنية، أولهما النبي صلى الله عليه وسلم هو من كناه، وذكر ابن عساكر أن أبا هريرة رضي الله عنه قال كناني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هر، وكان يكره تصغيره، كذا قاله ابن عساكر، يكره أن ينادى بأبي هريرة تصغيرا، كان يكره هذا. لكن قال ابن إسحاق وأبو عمر إنه عليه السلام كناه بأبي هريرة بالتصغير ولم يكنه بأبي هر، كناه بأبي هريرة بالتصغير. والقول الثاني من كناه والده هو الذي كناه بأبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وكان أبو هريرة له أخ يكنى بأبي كريم، يكنى بأبي كريم. وأبو هريرة أسلم رضي الله تعالى عنه عام خيبر، قيل سنة 6-7 وقيل السنة 6 من الهجرة، لكن اختلفوا في شهوده فتح خيبر، هل شهد فتح خيبر أم لا، اختلفوا، فقيل شهد فتح خيبر القول الأول، والقول الثاني لم يشهد فتح خيبر لكنه حضر بعد فتحها، حضر بعد فتح خيبر. والقول الثالث إنه خرج يعني معه إليها لكنه لم يشهد الفتح، لم يشهد الفتح. ويبين أن القول الثاني، يرجح القول الثاني ما ورد في صحيح البخاري من طريق مالك بن أنس قال حدثني ثور قال حدثني سالم مولى بن مطيع أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: افتتحنا خيبر ولم نغنم ذهبا ولا فضة، إنما غنمنا البقر والإبل والمتاع والحوائط، ثم انصرفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى، إلى آخر الحديث. الشاهد في الحديث أنه قال افتتحنا يعني خيبر، افتتحنا خيبر. قوله افتتحنا في رواية عبيد الله بن يحيى، على بالكم الإمام مالك، موطأ الإمام مالك الراوي عن الإمام الموطأ يحيى بن يحيى الليثي المصمودي، روايته جاءت من طريقين، جاءت من طريق عبيد الله ابنه وهي أحسن من الطريقة الثانية، وجاءت من طريق محمد بن وضاح، جاءت من طريق محمد بن وضاح. يعني الموطأ الآن رواية يحيى ابن يحيى مروية من طريق عبيد الله عن عبيد الله عن أبيه يحيى بن يحيى عن الإمام مالك، ومروية من طريق محمد بن وضاح عن يحيى بن يحيى عن الإمام مالك، وأصحهما وأقواهما على الراجح في أقوال أهل العلم أنها الأولى، أنها الأولى. فورد في رواية عبيد الله بدل افتتحنا خيبر افتتحنا حنين وليس خيبر، وحنين كان قد حضرها أبو هريرة رضي الله عنه. وأما محمد بن وضاح فيعني ذكر خيبر ولم يذكر حنينا، ولم يذكر حنينا مثل الجمع. نبه عليه هذا الأمر ابن عبد البر رحمه الله تعالى. البخاري رواه هذا الحديث في كتاب المغازي باب غزوة خيبر بهذا اللفظ افتتحنا. وأما في رواية يعني ما رواه الموطأ ومسلم من طريق ثور ابن زيد نفسه قالوا خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر. ولذلك يعني هذا الخلاف في الروايات، حكى الدارقطني عن موسى بن هارون أنه قال وهم ثور في هذا الحديث، وهم ثور في هذا الحديث، لأن أبا هريرة لم يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، وإنما قدم بعد خروجهم، وقدم عليهم خيبر بعد أن فتحت خيبر، يعني لم يجاهد معهم ولم يكن في المعركة التي دارت بين الصحابة وبين يهود خيبر. قال أبو مسعود ويؤيده، يؤيد هذا القول، حديث عنبسة بن سعيد عن أبي هريرة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر بعد ما افتتحوها، وإسنادها صحيح. وهذا يعني تصريح من أبي هريرة بأنه حضر خيبر بعد افتتاحها، يعني حضر تقسيم الغنائم ولم يحضر يعني المعركة. قال الحافظ بن حجر قال أبو مسعود ولكن لا يشك أحد أن أبا هريرة حضر قسمة الغنائم، وعليه يكون القول الثاني أنه لم يشهد خيبر وحضر قسمة الغنائم هو الأقرب إلى الصواب، وهو أنه لم يشهد فتح خيبر وإنما حضر بعد فتحها وقسمة يعني غنائمها. من صفته رضي الله تعالى عنه أنه كان أدم بعيد ما بين المنكبين، صاحب ظفيرتين أفرق الثنيتين، وكان يخضب بالحمرة، كان يخضب بالحمرة، وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطنه، وكان يدور معه حيث دار ملازما رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى مرة قسم الغنائم فرأى أبا هريرة ينظر إليه فقال له ألا تسألني مما سألني منه أصحابك، يعني من هذه الغنائم. فقال له أبو هريرة أسألك أن تعلمني مما علمك الله، ولم يطمع في يعني في الغنيمة، ولم يسأله، لم يسأل الغنيمة. وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق، وكانت الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم، وكان أبو هريرة يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد روى البخاري أن أبا هريرة رضي الله عنه قال إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله الموعد، الله الموعد من اتهمه بأنه يزيد على النبي صلى الله عليه وسلم، إني كنت امرأ مسكينا ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني رضي الله تعالى عنه، وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق، وكانت الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم، فشهدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، هم كانوا مشغولين، فشهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يبسط رداءه حتى أقضي مقالتي ثم يقبضه فلم ينس شيئا سمعه مني؟ قال: فبسطت بردة كانت علي، فوالذي بعثه بالحق ما نسيت شيئا سمعته منه، رضي الله تعالى عنه، وصلى الله وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رفعه الله عز وجل، فقد روي عنه رضي الله عنه أنه قال: نشأت يتيما وهاجرت مسكينا وكنت أجيرا لابنة غزوان امرأة، فبطعام بطني وعقبة رجلي أحدو بهم إذا ركبوا، يعني ينشد لهم إذا ركبوا، وأحتطب إذا نزلوا، فالحمد لله الذي جعل الدين قواما وأبا هريرة إماما، وأبا هريرة إماما. وذكر عنه رضي الله عنه أنه قام على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما دون مقام النبي صلى الله عليه وسلم بعينه، ثم قال: الحمد لله الذي هدى أبا هريرة للإسلام، الحمد لله الذي علم أبا هريرة القرآن، الحمد لله الذي من على أبي هريرة بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الحمد لله الذي أطعمني الخمير وألبسني الحبير، الحمد لله الذي زوجني ابنة غزوان، ويعني بعدما كنت أجيرا لها بطعام بطني وعقبة رجلي أرحلتني فأرحلتها كما أرحلتني. معنى أرحلتني، يعني هو يشير بهذا إلى قول، إلى قصة، بهذا القول يشير إلى قصة أوردها ابن سعد في الطبقات، بأن ابنة غزوان هذه المرأة زوجته، يعني امرأته، قالت له قبل الزواج بها لما كان عبدا عندها أو كان يعني خادما عندها، وقد كان أبو هريرة رضي الله عنها أجيرا لها، قالت له: لتردنه حافيا، أمرته أن يرد الرحل حافيا بدون نعل، ولتركبنه قائما. قال رضي الله عنه: فزوجنيها الله بعد ذلك، فقلت لها: لتردينه حافية، أي الرحل، ولتركبينه قائمة، رضي الله تعالى عنه. وكذلك العلم يا إخوان، العلم يرفع صاحبه ويسهل الصعب ويذل الصعاب، العلم يرفع أصحابه، رفع الله عز وجل بهذا العلم صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورفع بعدهم التابعين، ورفع بعدهم العلماء الأئمة الأربعة، ورفع يعني بعدهم كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم من العلماء، ورفع علماءنا في هذا العصر. فالعلم يرفع صاحبه، يقول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال الله عز وجل: نرفع درجات من نشاء، قال زيد بن أسلم وغير واحد من السلف: نرفع درجات من نشاء بالعلم، نرفع درجات من نشاء بالعلم. وأبو العالية الرياحي كان من أثبت الناس في عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، وهم تسعة، وسيأتوكم في أو سيأتيكم هذا في البخاري إن شاء الله، ربي وفقنا فقط. فقال يعني أبو العالية الرياحي بن عباس كان يقول: دخلت على ابن عباس وكان جالسا على السرير، وأشراف قريش جالسون على البساط في الأرض، وابن عباس جالس على السرير، فدخل أبو العالي الرياحي فتغامزته قريش، تغامزته يعني سادة قريش تغامزوا أبا العالي، كيف هو عبد ويقدمه عليهم؟ ففطن لهم ابن عباس فقال: تعالى أقبل يا أبا العالية، وأجلسه أمامه على السرير، فثم قال له: إيه يا أبا العالية، كذلك العلم يزيد الشريف شرفا ويجلس المملوك على الأسرة، يجلس المملوك على الأسرة، هذا هو العلم، العلم يرفع صاحبه. أبو هريرة كما ترون كان رجلا يتيما ومسكينا، وكان قد كان أجيرا عند ابنة غزوان هذه، وكان يعني يحدو بهم إذا ركبوا الجمال والقافلة، يحدو بهم وينشد لهم ويحتطب لهم إذا نزلوا، فيحتطب يأتي بالحطب من أجل أن يشعل النار ويخدم هؤلاء الناس. ثم بعدها رفعه الله عز وجل، فصارت هذه امرأة ابن يعني هذه ابنة غزوان صارت زوجة له وتطيعه وتخدمه وتخدمه رضي الله عنهم رضي الله عنهم، حتى ذكروا أن أحد السلف ذكرها الشنقيطي على ما أذكر، أن أحد السلف يعني رغب في امرأة وكانت ذات جمال وكان هو طالب علم، فرغب فيها وأراد أن يتزوجها، فلما خطبها وتقدم إليها رفضته لأنه كان مسكينا ولا مال له، رفضته، فقال لها في المجلس قبل أن يعني قبل أن يفترق عنها أو قال لوليها، قال له لأطلبن لها العلم، لأطلبن لها العلم، قال فطلب العلم فصار من العلماء، فعرضت نفسها عليه بعدها، ثم ماذا فعل؟ رفض مثل ما رفضت هي، رفض مثل ما رفضت هي. فالشاهد أن العلم يرفع صاحبه. وفي الطبقات ابن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأبي هريرة أن يحببه وأمه إلى كل مؤمن ومؤمنة، وسندها صحيح في طبقات ابن سعد بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأبي هريرة في قصة طويلة في إسلام والدة أبي هريرة، يعني دعا طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له ولأمه، فدعا له أن يحببه إلى كل مؤمن ومؤمنة. والذي لا يحب أبو هريرة دارت عليه الدائرة والعياذ بالله، وهذا الحديث في شأن من يبغض أبا هريرة من أولئك الأنجاس الرافضة الذين يعني طعنوا فيه وطعنوا في حديثه، لأنه روى ما يخالف هواه وما يخالف يعني شهواتهم رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنه. يقول الإمام أحمد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فقلت يا رسول الله ما روى أبو هريرة عنك حق؟ قال نعم، قال نعم، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم فأكثر عنه، وهو في طبقة المكثرين، والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي، فهو من المكثرين، بل هو أكثرهم، بل هو أكثرهم أبو هريرة في المرتبة الأولى ممن روى عن النبي صلى الله عليه وسلم على أرجح الأقوال. فكان يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم حفظا، وكان مشتغلا بحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال الذهبي رحمه الله تعالى قال كان حفظ أو حفظ أبي هريرة من معجزات النبوة، حفظ أبي هريرة من معجزات النبوة. يقول أبو هريرة رضي الله عنه حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 جرب أخرجت منها جرابين، وفي رواية حفظت عنه 2 وعاء، فأما أحدهما فبثثته للناس، وأما الآخر فلو بثثته لقطع هذا البلعوم. قال الشافعي فيه أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في دهره، أحفظ من روى الحديث في دهره. وقال أبو هريرة ليس أحد أكثر حديثا مني إلا فلان، يقصد عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب ولا أكتب. وقد عاش عبد الله أكثر منه، عبد الله بن عمرو بن العاص عاش أكثر من أبي هريرة، إلا أن أبا هريرة حدث أكثر منه، فاقه في التحديث وفاقه عبد الله في السن، لأن عبد الله سافر إلى البلدان وغلب عليه طبع العبادة، فلهذا لم يشتهر حديثه ولم تكثر روايته، بينما أبو هريرة بقي في المدينة التي كانت محط الأنظار بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الناس يأتونها من كل حدب وصوب. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، والله لولا اثنان في كتاب الله ما حدثت شيئا، أي لولا آيتان في كتاب الله، لتان في سورة البقرة: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، إلى آخر الآية، وهي في موضعين في سورة البقرة. وكان يقول: إخواننا من المهاجرين شغلهم الصفق بالأسواق، وإخواننا من الأنصار شغلهم القيام على أموالهم. رآه أبو بكر بن داود في المنام وقال له: إني أحبك. فقال أبو هريرة: أنا أول صاحب حديث كان في الدنيا. ولقي مرة كعب الأحبار، فجعل أبو هريرة رضي الله عنه يحدثه ويسأله. قال كعب: ما رأيت أحدا لم يقرأ التوراة أعلم بما فيها من أبي هريرة، مع أنه لم يقرأها لكنه كان أعلم بما فيها. يقول الإمام البخاري: روى عنه أكثر من 800 رجل ما بين صاحب وتابع، ما بين صاحب وتابع، وكان أحد من يفتي بالمدينة مع ابن عمر وابن عباس رضي الله عنه. وأما عبادته وورعه رضي الله عنه، فكان يسبح في اليوم ما يقارب من 12,000 تسبيحة على ما رووه عنه، وكان يدمن من الصيام والقيام والضيافة، كان يدمن من الصيام والقيام والضيافة. ولم يزل يسكن المدينة، وكان ينزل ذا الحليفة وله بها دار تصدق بها على مواليه، له بها دار في ذي الحليفة تصدق بها على مواليه. وكان يقول لابنته: لا تلبس الذهب فإني أخشى عليك اللهب، فإني أخشى عليك اللهب. يقول أبو عثمان النهدي في عبادته، يصف عبادة أبي هريرة، يقول: تضيفت أبا هريرة سبعا، فكان هو وامرأته وخادمه يعتقبون الليل أثلاثا، يصلي هذا ثم يوقظ الآخر فيصلي ثم يوقظ الثالث. يقول الواقدي: صلى على عائشة رضي الله عنها في رمضان سنة 58 من الهجرة، وعلى أم سلمة رضي الله عنها في شوال سنة 59، ثم توفي بعدها في هذه السنة، يعني في سنة 59 للهجرة. وكان يقول: اللهم لا تدركني سنة 60، لما صلى على عائشة رضي الله عنها وصلى على أم سلمة بعدها، دعا فقال: اللهم لا تدركني سنة 60، فتوفي قبلها. وقيل في أفوفاته أقوالا أخرى. هذه المسألة الأولى، ترجمة مختصرة لأبي هريرة رضي الله عنه. المسألة الثانية، قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فقوله لا يقبل، المراد بنفي القبول في هذا الحديث هو نفي الصحة، هو نفي الصحة، لأن القبول في الأصل يطلق ويراد به حصول الجزاء والثواب، حصول الجزاء والثواب المترتب على العبادة من الأجر ورفعة الدرجات ودخول الجنات ويعني رضا الله عز وجل وغيرها مما أعده الله لعباده العاملين، لعباده العاملين. فأصل القبول إذا تقبل الله عز وجل العمل من العامل، فمعنى ذلك أنه قد حصل له ما وعده الله به من الأجر والثواب ورفعة الدرجات وحصول رضا الله عز وجل والدخول إلى الجنان وغيرها مما أعده الله لعباده. يقول الحافظ في الفتح في كتاب الوضوء، يقول: وحقيقة القبول، يعني أصل معنى القبول، ثمرة وقوع الطاعة، ثمرة وقوع الطاعة مجزئة رافعة لما في الذمة، هذا هو الأصل، الأصل هو أنه يطلق على الثمرة. وقد يكون العمل صحيحا مجزئا، قد يكون العمل صحيح مجزئ، إلا أن صاحبه لا يحصل له الثواب والجزاء ويعني الأجر ورفعة الدرجات وغيرها. وقد يكون العمل صحيحا مجزئا، قد يكون العمل صحيحا مجزئا وصاحبه يحصل له الجزاء، يحصل له الجزاء والأجر والثواب والثمرة من العمل، الثمرة من العمل. إذن القبول هذا أو العمل قد يعني يوصف بالصحة وتتخلف عنه الأجر والثواب والرضا، رضا الله عز وجل، وقد يكون ملازما له، قد يكون ملازما له. أما الأول أن يكون العمل صحيحا ولا يحصل لصاحبه الجزاء، لا يحصل لصاحبه الجزاء المذكور، فمثل حديث الآبق والهارب من مولاه وسيده، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة. الحديث رواه مسلم، حديث رواه مسلم، وحديث العراف الذي رواه مسلم أيضا: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. يقول الحافظ ابن حجر في الفتح في كتاب الوضوء في هذا يعني في الباب الثاني في تحت شرحه لهذا الحديث، قال: أما القبول في هذا الحديث، يقصد حديث العراف، فهو الحقيقي، لأنه قد يصح العمل ويتخلف القبول لمانع، قد يصح العمل ويتخلف القبول لمانع. كذلك حديث شارب الخمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 ليلة. كذلك الصلاة في الأرض المغصوبة، الصلاة في الأرض المغصوبة أو البيت المغصوبة، فإن الصلاة صحيحة مجزئة ولا ثواب فيها على أحد الأقوال لأهل العلم. أما الوجه الثاني يعني ملازمة الصحة للقبول، أن يكون العمل صحيحا مجزئا مع حصول الأجر والثواب، مع حصول الأجر والثواب، فقد ورد في بعض النصوص كحديث: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، ومعنى هذا الحديث: من بلغت سن الحيض فإنها لا تقبل صلاتها، لا تقبل صلاتها إلا بسترتها، ولا تصح ولا تقبل مع انكشاف عورتها، قاله ابن النحوي رحمه الله. وهذا الحديث حديث الباب كذلك المقصود منه ملازمة الصحة للقبول، فقوله: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، أي لا تصح صلاته، أي لا تصح صلاته إذا أحدث حتى يتوضأ. فكل عمل يكون مقبولا، كل عمل مقبول فهو صحيح ولا بد. إذا قبل العمل بمعنى إذا وصل إلى درجة الجزاء، الأجر والثواب والرضا، رضا الله عز وجل، ويعني دخول الجنان ودخول الجنان، فيكون ولا بد صحيحا مجزئا. فكل عمل مقبول يكون صحيح مجزئ، وليس كل عمل صحيح فهو مجزئ. قد يكون العمل صحيحا مجزئا إلا أنه ليس تتخلف عنه الثمرة، تتخلف عنه الثمرة، وهي الأجر والثواب والرضا، رضا الله تبارك وتعالى، ودخول الجنة. والأصل ما هو؟ الأصل هو ملازمة الصحة للقبول في النصوص الشرعية. أصل قول الله عز وجل لا يقبل، وقوله لا يعني وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل، فهذا الأصل فيه أنه المراد به الصحة، المراد به الصحة. المسألة الثالثة: قبول الأعمال. العبد الصالح إذا يعني في صلاحه واستقامته وعبادته لربه جل وعلا، أول شيء يتحمله ويحمل همه هو يعني إخلاص الأعمال لله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وهذا الآية يستدل بها على أن الإخلاص هو التوحيد، هو التوحيد، وجه الدلالة أن الله تبارك وتعالى ذكر حنفاء. حنفاء هذا تعتبر هيئة، يعني تعتبر حال من الضمير المستتر في قوله مخلصين، من الضمير المستتر في قوله مخلصين، يعني ما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين حالة كونهم حنفاء. فالإخلاص هو التوحيد، هو التوحيد، وهو المقصود به بقول العلماء الإخلاص، يقصدون بها التوحيد. وكذلك العابد لله عز وجل والإنسان الصالح الذي يتقرب إلى الله عز وجل بصلاحه واستقامته يتحمل الهم الثاني الذي يتحمله هو أمر المتابعة، كما هو معلوم أمر المتابعة أن يكون عمله صوابا، أن يكون عمله صوابا. ثم يجب أن يتحمل هم القبول، هل عمله يعتبر مقبولا، هل هو مقبول أم لا. نحن قلنا أن القبول هذا قد يتخلف عن الإجزاء وعن الصحة، قد يكون العمل صحيح مجزئ إلا أنه ليس مقبولا. فيجب على الصالح الذي يتعبد الله عز وجل بصلاحه واستقامته، يجب عليه أن يحمل هم القبول. وكيف يكون حمل الهم هم القبول هذا؟ يكون بالإلحاح على الله عز وجل بالدعاء أن يقبل هذا العمل منه. ولذلك كان السلف رحمهم الله يسألون الله بلوغ رمضان نصف العام، فإذا صاموا سألوا الله في النصف الثاني القبول لذلك الصيام. خيل يصوم الشهر، ثم لما بعد صيامه للشهر يقضي نصف سنة وهو يدعو الله عز وجل أن يتقبل منه تلك العبادة. فهم يحملون هم قبول العبادة، هم قبول العبادة، مثل ما يحمل هم الإخلاص وهم متابعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك يقول ابن عمر رضي الله عنهما: لأن تقبل لي صلاة واحدة أحب إلي من جميع الدنيا. ثم تلا قوله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. وقيل أنه قال هذا الكلام في يعني عند وفاته رضي الله تعالى عنه. مسألة الرابعة: قوله صلى الله عليه وسلم إذا أحدث. هذه جملة اعتراضية عند النحاة لا محل لها من الإعراب. قال إذا يعني لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فهي جملة اعتراضية. وإذا هذه ظرف لما يستقبل من الزمان، يعني بعد وقوع الحدث، خافض لشرطه منصوب بجوابه، وتحديدا يعني يقال التقدير، تقدير النص بقوله يعني باستعمال هذه الجملة، نقول إذا أحدث أحدكم فلا يقبل الله صلاته حتى يتوضأ. إذا أحدث المرء فلا يقبل الله صلاته حتى يقدم وضوءا، حتى يتوضأ. والعرب قد تحذف الأول وتترك الثاني دليلا عليه، وقد تفعل العكس، قد تحذف الثاني وتترك الأول دليلا على الثاني، وقد تحذفهما معا، تحذف الأول والثاني وتترك يعني ما يدل عليهما كما في كان. قال الله عز وجل: قال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. إن هذه شرطية لا تدخل على الأسماء، لكن ظاهرها هنا أنها دخلت على اسم أحد منونة، تعتبر اسما، فكأنها في الظاهر دخلت على اسم، لكن العرب كانت لا تدخلها إلا على الأفعال، فهي خاصة بالدخول على الأفعال، لذلك وجب التقدير هنا. والتقدير يكون بما ذكر في النص، الله تبارك وتعالى حذف الأول وترك الثاني يدل عليه، فصار التقدير إن استجارك أحد، دخلت على فعل، إن استجارك أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، ويعني إن تعتبر من الشرط. فهذه جملة اعتراضية تبين معنى الحديث، وهذا هو يعني علوم الآلة تستعمل في هذا الموضع، مثل النحو يستعمل في هذا الموضع. إذا عرفت أنها جملة اعتراضية وأنه إذا هذه ظرف لما يستقبل من الزمان يخفض شرطا وينصب هو بجوابه، وأن لها الصدارة في الكلام، لا تكون يعني في وسط الكلام، لذلك حكمنا عليها بأنها جملة اعتراضية. إذا عرفنا هذا الأمر وجب التقدير، وجب أن نجد لها شرطها وجوابها، وجب علينا أن نجد لها شرطا وجوابا. لذلك يكون التقدير إذا أحدث، لأنه لا يسبقها شيء، هي لها الصدارة في الكلام، تكون هي في أول الجملة، فيقال إذا أحدث أحدكم فلا يقبل الله صلاته حتى يتوضأ، فيستقيم المعنى، يستقيم المعنى الإجمالي لهذا الحديث. المسألة الخامسة في قوله إذا أحدث أيضا، أي وجد منه الحدث، والمراد به الخارج من أحد السبيلين، الدبر أو القبل، سواء كان للرجل أو كان للمرأة. وقد فسر أبو هريرة في حديث آخر في الصحيح الحدث هذا، في حديث آخر رواه أبو هريرة أو رواه البخاري عفوا، قال لا تقبل، برواية المجهول، لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. فقال رجل من حضرموت، في رواية رجل من حضرموت، وفي رواية رجل أعجمي، رجل أعجمي، فقال ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال فساء أو ضراط، قال فساء أو ضراط. وإحنا قلنا الحدث هو الخارج من أحد السبيلين، وهو فسرها بماذا؟ بفساء أو ضراط. لذلك العلماء قالوا فسره أبو هريرة رضي الله عنه بالفساء والضراط. الفساء هو خروج الريح من الدبر بدون صوت، والضراط هو خروج الريح من الدبر بصوت، بصوت. فلم يذكر الغائط، ولم يذكر البول، ولم يذكر ما يخرج من السبيلين، واكتفى بقوله فساء أو ضراط، فساء أو ضراط. العلماء أجابوا على تفسير أبي هريرة للحدث بهذين الأمرين، قالوا تنبيها بالأخف على الأغلب، نبه بالخفيف على الغليظ مما يخرج من السبيلين. وقيل يعني إذا كان الأخف ينقذ الوضوء فمن باب أولى الأغلب، فمن باب أولى الأغلب. ثم قيل لأن الفساء والضراط يقع في الصلاة أكثر من غيرهما، ولذلك ذكرهما، لذلك ذكرهما واقتصر عليهما، لأنه بقوله فساء أو ضراط أراد المخرجين، أراد يعني أحد السبيلين، الخارج من أحد السبيلين، ولا يقصد ذات الفساء وذات الضراط، لا يقصدهما، يقصد ما خرج من السبيلين، وعبر بالفساء والضراط لأنه يقع في الصلاة أكثر من غيرهما، يقع من ابن آدم أكثر من غيرهما. وقيل أن أبا هريرة اقتصر في الجواب على الفساء والضراط لعلمه أن السائل كان على علم بما عدا ذلك، فلم يشأ أن يضيف له فيقول له والغائط والبول، لأن أبو هريرة علم من الرجل أنه كان يعرف هذا الأمر، فبين له أن الخارج من أحد السبيلين ينقض الوضوء، ينقض الوضوء. إذن في المرة القادمة نكمل ما يعني نكمل ما بقي من المسائل في الحديث الثاني. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، والمرة القادمة